إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في المجلس الثاني للقراءة من كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه. قال في كتاب الصيام: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. أشار المؤلف حفظه الله في هذا الباب إلى متى يبدأ المسلم صيام يومه ومتى ينتهي، واستدل بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا، حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس. وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون. فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، عينوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى. والمقصود الأعظم من الوطئ وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأنه لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنوب، ولازم الحق حق، ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. انتهى كلام السعدي على هذه الآيات رحمه الله تعالى. وقال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه استقبال شهر رمضان: وقد كان في أول الإسلام الرجل إذا أفطر جاز له الأكل والشرب والجماع ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع حصل هذا فترة للمسلمين. وكان رجل يقال له أبو سلمة، هذا الرجل كان يكد في مزرعته حتى رجع عشاء فقال لأهله: أتوني بطعام. فذهبت زوجته لتعد له الطعام، ولما رجعت إذا به قد نام، فقالت له: لك الخيبة، حرم عليك. فأمسك وأصبح صائما وغدا على عمله حتى أغمي عليه في الظهر، وأخذ مغميا عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك أيضا وقعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض المؤمنين مقارفة للنساء، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهر عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته، فأراد امرأته على ما يريده الرجل من امرأته، فقالت إنها نامت، فظن أنها تعتذر وتعتل كاذبة، فواقعها رغما عنها، ثم أكدت له بأنها حقا قد نامت، فأسف وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكانت كلمة من الفجر لم تنزل عند ذلك، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عدي بن حاتم قد أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود ووضعهما تحت وسادته، وجعل يأكل ويشرب وينظر إليهما حتى يتبين له الأبيض من الأسود، ثم بعد ذلك أمسك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال: يا رسول الله، لو رأيتني وقد جعلت عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض تحت وسادتي وجعلت آكل وأشرب حتى رأيتهما، فقال: إن وسادك إذن لعريض. فأنزل الله عز وجل من الفجر، فنزلت شبه الجملة هذه متأخرة عن الآية، فتبين أن المراد بالخيط الأبيض هو بياض الصبح والأسود وسواد الليل. إذن من هنا يتبين لنا أن الصيام ابتداءه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وليس المراد بالفجر في الآية الفجر الأول، لأن الفجر الأول يطلع مستطيلا في السماء إلى نصف السواد، ويكون متقدما على الفجر الثاني بحوالي ساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن فجر المستطير، وقال هكذا يعني الذي ينشق عرضا. انتهى كلام الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، إلى وقت انفجار الفجر. نعم أيها الإخوة، لقد وردت أحاديث في فضل السحور، في فضل أكلة السحر، وفي فضل كذلك وقت السحر. والله تعالى يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد ورد في الأحاديث ما يبين فضل هذا الوقت وهذه الأكلة. فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء، فليس ذلك بالصبح، إنما الصبح هكذا مغترضا. ثم دعا بسحوره فتسحر، وكان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم بن محمد: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر مع أهلي، ثم تكون سرحتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال ابن حجر رحمه الله: السحور بفتح السين وبضمها، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة، لكونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به. ثم قال ابن حجر رحمه الله: وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر، والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل إذاك أو يجتمع معه على الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية فقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وقال أيضا: وقع للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي كسر شهوة البطن والفرج، والسحور قد يباين ذلك. قال: والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية، فليس بمستحب كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها، وما عدا ذلك تختلف مراتبه. ثم قال ابن حجر: ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، ولسعيد بن منصور من طريق مرسلة تسحروا ولو بلقمة. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه وهو مناسب في هذا المقام تعجيل الفطر بعد التأكد من غروب الشمس لما ورد من الأحاديث في ذلك. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي زيادة من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجة وابن حبان وغيرهم لأن اليهود والنصارى يؤخرون. عن أبي أوفى وعن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: أنزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: أنزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. والحديث أخرجه البخاري. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة. وعن عبد الرزاق بإسناد صحيح وصححه ابن حجر عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا. ونقل ابن حجر رحمه الله عن المهلب قوله والحكمة في ذلك ألا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس في الرؤية بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح. ونقل أيضا عن ابن دقيق العيد قوله: وفي الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخر يدخل في فعل خلاف السنة. وقد رد ذلك ابن حجر وبين أن المقصود مخالفة أهل الكتاب. وقال الشافعي رحمه الله وغفر له: وأحب تعجيل الفطر وترك تأخيره، وإنما أكره تأخيره إذا عمد ذلك كأنه يرى الفضل فيه. قال ابن حجر رحمه الله: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا. فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، ولذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. وقال ابن القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الهدي وأحسنه وأتمه، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات، إن وجدها فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجدها فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقنع عن ابن عمر. وقد وجه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ذلك لأنه يقول ذلك إذا إن كان في صيف أو حر شديد، وقد حصل له ما يستدعي ذلك. إذن أيها الإخوة، فليحرص المسلم الصائم على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعديل الفطر وتأخير السحور. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرة الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، لكن ننبه أنه لا يؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الشمس، بل يبادر بالغسل ويدرك الجماعة في المسجد. وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. ويقول أيضا: يجب على المرأة إذا طهرت في رمضان من الحيض أو النفاس قبل الفجر أن تصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الشيخ صالح الفوزان: وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء: أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام، ثانيا يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة، ثالثا ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن فليحذر المسلم أيها الإخوة من أن يقع فيما هو منهي عنه أو فيما حرمه الله عز وجل من تأخير الصلاة عن وقتها، أو من ضياع وقته فيما لا فائدة فيه ثم ينام عن أكلة السحر وعن صلاة الفجر فيقع فيما نهى الله تعالى عنه. فليحذر المسلم من ذلك، وعليه أن يستغل وقته في طاعة الله تعالى، لا سيما هذا الوقت المبارك وقت السحور الذي فيه أكلة السحر وفيه ما أثنى الله عز وجل به على عباده المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون. ثم قال حفظه الله تعالى: ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله تعالى. وفي مسألة النية يقول الشيخ العلامة شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى: لا بد من النية العامة أنه سوف يصوم الشهر كاملا، والنية الخاصة بأنه سوف يصوم هذا اليوم بعكس النفل، فلا يحتاج إلى تبييت النية. فمن أصبح نهارا وبدا له أن يصوم فله ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطعام فقالوا: لا يوجد شيء، قال: إذن أنا صائم، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. إذن فعلى المسلم أن ينوي نية عامة في بداية الشهر ثم ينوي لكل يوم بعينه، كما أرشد إلى ذلك وأشار شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الفوزان: ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقد ذكرنا أحاديث فيما سبق. والسنة أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، بقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فمن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب، وهذا من فضل الله ورحمته. وهنا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. فيرشد الشيخ حفظه الله إلى أن على المسلم أن يأكل أكلة خفيفة بعد تحقق غروب الشمس، ثم يذهب إلى الصلاة، ثم يعود إلى العشاء. وفي ذلك من الفوائد، منها أنه يحرص على إدراك صلاة الجماعة، ثانيا أنه لا تصيبه التخمة، حيث أنه إذا أقبل على الأكل مرة واحدة وملأ معدته فإنه قد يتضرر. كذلك مما أرشد إليه الشيخ الفوزان قال: ويستحب أن يدعى عند إفطاره بما أحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد أشرنا قريبا أن قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر فتقبل منا إنك أنت السميع العليم أنه لا يثبت، لكن إن دعا به فإنه من الدعوات المباركة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة، حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إذن فعلى المسلم أيها الإخوة أن يعتني بهذه الأمور، لا سيما الدعاء عند الفطر، فإن كثيرا من الناس قد يغفل عن هذا الوقت العظيم، فهذا وقت من أوقات إجابة الدعاء بإذن الله تعالى. وليحرص على أن يأتي بآداب الدعاء، من أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه، وأن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوبة والاستغفار، ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولزوجاته وذريته وعموم المسلمين ولولاة أمور المسلمين، أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد، وأن يدعو لجميع المسلمين وليبشر بالخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن من دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب وكل الله به ملكا يؤمن على دعائه وأن يقول له آمين ولك بمثل، أو كما جاء في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان في خير وعافية، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا، واكفنا شر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في المجلس الثاني للقراءة من كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه. قال في كتاب الصيام: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. أشار المؤلف حفظه الله في هذا الباب إلى متى يبدأ المسلم صيام يومه ومتى ينتهي، واستدل بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا، حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس. وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون. فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، عينوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى. والمقصود الأعظم من الوطئ وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأنه لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. انتهى كلام السعدي على هذه الآيات رحمه الله تعالى. وقال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه استقبال شهر رمضان، وقد كان في أول الإسلام الرجل إذا أفطر جاز له الأكل والشرب والجماع ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع حصل هذا فترة للمسلمين. وكان رجل يقال له أبو سلمة، هذا الرجل كان يكد في مزرعته حتى رجع عشاء فقال لأهله أتوني بطعام، فذهبت زوجته لتعد له الطعام، ولما رجعت إذا به قد نام، فقالت له لك الخيبة حرم عليك، فأمسك وأصبح صائما وغدا على عمله حتى أغمي عليه في الظهر، وأخذ مغميا عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك أيضا وقعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض المؤمنين مقارفة للنساء، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهر عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته، فأراد امرأته على ما يريده الرجل من امرأته، فقالت إنها نامت، فظن أنها تعتذر وتعتل كاذبة، فواقعها رغما عنها، ثم أكدت له بأنها حقا قد نامت، فأسف وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكانت كلمة من الفجر لم تنزل عند ذلك، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عدي بن حاتم قد أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود ووضعهما تحت وسادته، وجعل يأكل ويشرب وينظر إليهما حتى يتبين له الأبيض من الأسود، ثم بعد ذلك أمسك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال يا رسول الله لو رأيتني وقد جعلت عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض تحت وسادتي وجعلت آكل وأشرب حتى رأيتهما، فقال إن وسادك إذا لعريض، فأنزل الله عز وجل من الفجر، فنزلت شبه الجملة هذه متأخرة عن الآية، فتبين أن المراد بالخيط الأبيض هو بياض الصبح والأسود وسواد الليل. إذا من هنا يتبين لنا أن الصيام ابتداءه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وليس المراد بالفجر في الآية الفجر الأول، لأن الفجر الأول يطلع مستطيلا في السماء إلى نصف السواد، ويكون متقدما على الفجر الثاني بحوالي ساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن فجر المستطير. وقال هكذا يعني الذي ينشق عرضا. انتهى كلام الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. نعم أيها الإخوة، لقد وردت أحاديث في فضل السحور، في فضل أكلة السحر، وفي فضل كذلك وقت السحر. والله تعالى يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد ورد في الأحاديث ما يبين فضل هذا الوقت وهذه الأكلة. فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء، فليس ذلك بالصبح، إنما الصبح هكذا مغترضا. ثم دعا بسحوره فتسحر، وكان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم بن محمد: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرحتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال ابن حجر رحمه الله: السحور بفتح السين وبضمها، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة، لكونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به. ثم قال ابن حجر رحمه الله: وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر، والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل الذاك أو يجتمع معه على الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية فقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وقال أيضا: وقع للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي كسر شهوة البطن والفرج، والسحور قد يباين ذلك. قال: والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية، فليس بمستحب كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها، وما عدا ذلك تختلف مراتبه. ثم قال ابن حجر: ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن منصور من طريق مرسلة: تسحروا ولو بلقمة. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه وهو مناسب في هذا المقام: تعجيل الفطر بعد التأكد من غروب الشمس، لما ورد من الأحاديث في ذلك. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي زيادة من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجة وابن حبان وغيرهم: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. عن أبي أوفى وعن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: أنزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: أنزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. والحديث أخرجه البخاري. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة. وعن عبد الرزاق بإسناد صحيح وصححه ابن حجر عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا. ونقل ابن حجر رحمه الله عن المهلب قوله والحكمة في ذلك ألا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح. ونقل أيضا عن ابن دقيق العيد قوله: وفي الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخر يدخل في فعل خلاف السنة. وقد رد ذلك ابن حجر وبين أن المقصود مخالفة أهل الكتاب. وقال الشافعي رحمه الله وغفر له: وأحب تعجيل الفطر وترك تأخيره، وإنما أكره تأخيره إذا عمد ذلك كأنه يرى الفضل فيه. قال ابن حجر رحمه الله: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا. فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، ولذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. وقال ابن القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الهدي وأحسنه وأتمه. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات، إن وجدها فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجدها فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقنع عن مروان بن سالم المقنع عن ابن عمر. وقد وجه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ذلك لأنه يقول ذلك إذا إن كان في صيف أو حر شديد، وقد حصل له ما يستدعي ذلك. إذن أيها الإخوة، فليحرص المسلم الصائم على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعديل الفطر وتأخير السحور. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرة الحائض قبل طلوع الفجر، فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. لكن ننبه أنه لا يؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الشمس، بل يبادر بالغسل ويدرك الجماعة في المسجد. وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. ويقول أيضا: يجب على المرأة إذا طهرت في رمضان من الحيض أو النفاس قبل الفجر أن تصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الشيخ صالح الفوزان: وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا، لأنهم صاموا قبل وقت الصيام. ثانيا، يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة. ثالثا، ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن فليحذر المسلم أيها الإخوة من أن يقع فيما هو منهي عنه أو فيما حرمه الله عز وجل من تأخير الصلاة عن وقتها، أو من ضياع وقته فيما لا فائدة فيه، ثم ينام عن أكلة السحر وعن صلاة الفجر فيقع فيما نهى الله تعالى عنه. فليحذر المسلم من ذلك، وعليه أن يستغل وقته في طاعة الله تعالى، لا سيما هذا الوقت المبارك، وقت السحور الذي فيه أكلة السحر، وفيه ما أثنى الله عز وجل به على عباده المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون. ثم قال حفظه الله تعالى: ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام، إن شاء الله تعالى. وفي مسألة النية يقول الشيخ العلامة شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى: لا بد من النية العامة أنه سوف يصوم الشهر كاملا، والنية الخاصة بأنه سوف يصوم هذا اليوم بعكس النفل، فلا يحتاج إلى تبييت النية. فمن أصبح نهارا وبدا له أن يصوم فله ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام، لما سئل عن الطعام فقالوا لا يوجد شيء، قال إذن أنا صائم، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. إذن فعل المسلم أن ينوي نية عامة في بداية الشهر، ثم ينوي لكل يوم بعينه، كما أرشد إلى ذلك وأشار شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الفوزان: ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقد ذكرنا أحاديث فيما سبق. والسنة أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، بقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فمن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب، وهذا من فضل الله ورحمته. وهنا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. فيرشد الشيخ حفظه الله إلى أن على المسلم أن يأكل أكلة خفيفة بعد تحقق غروب الشمس، ثم يذهب إلى الصلاة، ثم يعود إلى العشاء. وفي ذلك من الفوائد منها أنه يحرص على إدراك صلاة الجماعة، ثانيا أنه لا تصيبه التخمة، حيث أنه إذا أقبل على الأكل مرة واحدة وملأ معدته فإنه قد يتضرر. كذلك مما أرشد إليه الشيخ الفوزان قال: ويستحب أن يدعى عند إفطاره بما أحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد أشرنا قريبا أن قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وتقبل منا إنك أنت السميع العليم أنه لا يثبت، لكن إن دعا به فإنه من الدعوات المباركة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة، حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فعل المسلم أيها الإخوة أن يعتني بهذه الأمور، لا سيما الدعاء عند الفطر، فإن كثيرا من الناس قد يغفل عن هذا الوقت العظيم، فهذا وقت من أوقات إجابة الدعاء بإذن الله تعالى. وليحرص على أن يأتي بآداب الدعاء، من أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه، وأن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوبة والاستغفار، ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولزوجاته وذريته وعموم المسلمين ولولاة أمور المسلمين، أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد، وأن يدعو لجميع المسلمين وليبشر بالخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن من دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب وكل الله به ملكا يؤمن على دعائه ويقول له آمين ولك بمثل، أو كما جاء في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان في خير وعافية، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا واكفنا شر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.